Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab bulughul maram min adilatil ahkam lil Imam al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sayyidi as-salihin fid darain amin. Babul iqrar. An Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قل الحق ولو كان مرا. صحه ابن حبان من حديث طويل. باب العارية. عن سمرة ابن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصحه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو الداود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وأن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدة؟ قال بل عارية مؤدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن عمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين وقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلها ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومتعد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومتعد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله على أنوار شريعته الطاهرة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى محمد المرفوع إلى أعلى الدرجات الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بالصدق والإحسان أهل الوجوه الناضرة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أكرم الخلائق على الخالق فهم أهل الصفات الطيبة العاطرة وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بأبواب الإقرار والعارية وما يليها. قال: باب الإقرار. الإقرار في اللغة الإثبات والإعتراف. يقال أقر أثبت وأقر اعترف. فالإقرار في اللغة هو الإثبات والاعتراف. يقول أقر بالحق إذا اعترف به، أقر الشيء أو أقر الشخص في المكان بمعنى أثبته فيه وجعله يستقر فيه، فهذا الإقرار. يأتي بمعنى الإثبات والاعتراف، وهو في الاصطلاح عند أهل الفقه الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، فيخبر عن نفسه ويقر على نفسه بحق له عليه للغير. وهكذا ويقول الحنفية إنه إنشاء، ويطلق الأئمة الثلاثة على الإقرار بأنه إخبار، مجرد إخبار. وفي قول عند الحنفية أنه إنشاء من وجه وإخبار من وجه، هذا الإقرار والاعتراف. والأصل فيه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. أكونوا من بقس شهداء لله ولو على أنفسكم، الوالدين والأقربين، ولو على أنفسكم. وهكذا يأتي لنا الحديث الشريف عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة أخذ منها قوله: قل الحق ولو كان مرا، صحابة ابن حبان في حديث طويل. فأخذ ما يتعلق بالموضوع وأعرض عن بقية القصة والحديث الطويل. قلت: يا رسول الله، في الحديث أيضا متعلق بهذا، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، وهو وصية الله الأولين والآخرين، كما قال تعالى: لقد وصيني الذين كتابا من قبلكم إياكم أن اتقوا الله. فإنه، يعني الاتقاء، أزين، يعني الغاية في الزين والنهاية في الحسن، أزين لأمرك، يعني أمور دينك، أزين لأمرك كله. فالأمر من غير شك يدور على التقوى، ونسب الزينة إلى التقوى. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال: قلت زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت زدني. قال: عليك بطول الصمت، أي دوام الصمت، أي تسكت إلا عما ترجو الثواب في قوله. عليك بالصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر ديني. قلت زدني. قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا. هذا هو الذي استشهد به من جملة الحديث الطويل. قل الحق ولو كان مرا، يعني صعب المذاق شديد المشاق. جاء في رواية قال: قلت زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قال: قلت زدني. قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وجاء أيضا الحديث في رواية الطبراني في الكبير عن أبي ذر يقول: بل أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس الأمر كله، رأس الأمر كله. عليك بتقوى تلاوة القرآن وذكر الله، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه ويتولع بمن لا خلاق له، ويتكلفون الضحك وأحزانهم في بواطنهم تزيد، ويذلون يدورون لبيض حكم من بيض حكم، يدورون للأشخاص يضحكونهم والبرامج يضحكهم والمسلسلات يضحكهم، وبغوا يضحكون بالقوة مساكين، ولا يبقى لوجوههم نور ولا في قلبهم رقة. كثر الضحك. قال الله عن طائفة من هؤلاء الساقطين المنافقين: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، لأنه مرجعهم إلى السوء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما كان ضحك نبينا التبسم صلى الله عليه وسلم، ويكون الضحك في وقته لا غالبا على الإنسان العاقل، يضحك 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 وبعد ما معك جد في الحياة، ما معك مهام، ما معك انتباه، ما معك شؤون كبيرة، ما معك استعداد للقاء. وهكذا وغر الشيطان بعضهم حتى جاء إلى عند بعض أهل الدروس والبعض بعض الوعاظ، قالوا بس ضحكوا الناس، ويرجع يحرص على أن يضحك الناس في وعظه من بلاهته وبلدته. الوعظ اللي رقت القلوب والضحك يقسي القلوب، كيف انت تصلح انت الان؟ يعني مهمتك تقسي القلوب ولا كيف تسمي نفسك واعظ؟ من دواعظ مقسي مقسي منسي. ولكان صلى الله عليه وسلم اذا خطب فذكر الساعة احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر قوم، منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. هكذا يكون الوعظ والتعليم، ما هو كعك 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 كعك، ما هو ضحك. قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي، أحب المساكين وجالسهم. انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك في أمور الدنيا، انظر إلى من هم أقل منك مالا، أقل منك عيشا، أقل منك مسكنا، أقل منك لباسا، كثير في الأرض أقل منك. فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. سل قرابتك وإن قطعوك، وقل الحق وإن كان مرا، وقل الحق وإن كان مرا، لا تخف الله لومة لائم، ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تأتي. وكفى بالمرء عيبا أن يكون في ثلاث خصال: أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، ويستحي لهم مما هو فيه، ويؤذي جليسه. يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكفي، ولا حسبك حسن الخلق. فيقول له: قل الحق، يعني الصدق، وإن كان مرا، في قوله مرارة مشقة على القائل. فإن فيه له الشرف والكرامة والمزية والراحة بعد ذلك. وأرشده أن يتأمل معايب نفسه فيحجزه عن أن يذكر عيوب الناس. و ذكر ابن الأمير في رواية الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل الحق ولو كان مرا صاحب بن حبان. يقول لفظ: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني في الدنيا، ولا أنظر إلى من هو فوقي، لا أتلفت وأتشوف، وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني وأن أقول الحق ولو كان مرا وألا أخاف في الله لومة لائم وألا أسأل أحدا شيئا وإن استكثر وأن أستكثر وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قال ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهكذا إرشاد القرآن والسنة المطهرة فيترتب على ذلك مسألة الإقرار إذا أقر المقر بحق عليه. إذا كان المقر غير محجور على مطلق لأنه عنده مطلق ومحجور، فإذا كان مطلق أقر بما يستطيع إن شاءه ثبت الإقرار عليه ووجب عليه أداء الحق. هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين ولا يقبل فيه الرجوع، بخلاف ما كان تعلق بحق الله من إقرار بحد وغيره. وقد تقدم معنا في أحاديث الإقرار قوله صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنس لامرأتي هذا فإن اعترفت، هذا الإقرار، فإن اعترفت فارجمها سواء. والمقر به إما أن يكون مالا وقد يكون غير المال، وإما أن يكون مفصلا أو يكون مجملا. فالمقر إن كان مطلق يعني منفك عن أنواع الحجر كلها فإقراره صحيح ويلزمه بالإقرار أداء الحق وينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه سواء. فينفذ إقرار الإنسان في التصرفات المتعلقة به التي يستقل بإنشائها، ما يقدر على إنشائه فيقر به. فإن كان محجورا بصباء فالصبي أقواله لاغية فأقاريره لاغية، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة يعتبر كلام الصبي كما يعتبر صحة بيعه وشراءه، ما يكفى لهذا يعتبر إقراره. وعند الجمهور أن الصبي ما يعتبر إقراره إلا إذا كان مميزا فإنه يعتبر في إيصال الهدية والإذن بدخول المنزل وفي الدعوة إلى البيت، هذا يعتبر كلام الصبي. ويقول الإمام أبو حنيفة إذا كان الصبي مميز ماذون من جهة الولي صحت تصرفاته كلها منها الإقراء الصبي المميز. وعند الشافعية قول في صحة تدبير الصبي إذا دبر مملوك له ووصيته، فعلى هذا القول يصح إقراره بالتدبير وبالوصية، على القول بأن الصبي يعتبر تدبيره لمملوكه ويعتبر وصيته إذا أوصى، فعلى هذا القول عند الشافعية والمعتمد ما يصح، على القول بأنه يصح إقراره بالتدبير والوصية تبعاً لصحة تصرفه فيها. كذلك إذا ادعى أنه بلغ بالاحتلام فهذا يقبل قوله فيه، هذا يقبل قوله فيه الصبي لأنه لا طريق لمعرفة ذلك إلا من جهته. فإذا ادعى أنه بلغ بالسن أقول له هتبينه، أقول له راح هتبينه، الناس يعرفونك متى ولدت، في أهل بلدك وجيرانك دارين بك سنة كم ولدت، فلا يقبل قوله بالبلوغ بسين. قال بعضهم إذا كان غريبا خاملا بين الناس ما حد يعرفه فيقبل قوله كما يقبل بالاحتلام، المعتمد أنه يستطيع أن يتوصل إلى البينة فليأتي ببينة سواء. فإذا كان محجورا عليه بجنون خلاص هذا لاغي كلامه كله مسلوب القول، لا إنشاء له ولا إقرار مطلقا هذا المجنون. فإذا كان سكرانا فماذا نعمل به؟ وهذا إن كان متعدي بسكره فنأخذ عليه إقراراته من أجل التشديد عليه قليل الأدب، وإن كان غير متعد بسكره فكالمجنون، ولهم في ذلك إذن تفصيل. فإذا كان محجور عليه لأنه مبذر أو لأجل الفلس مفلس ما عنده شيء فيقبل أو ما يقبل منه الإقرار إذا أقر، إذا أقر الإقرار يقبل عليه ولا يقبل منه، ولكن ما يتعلق بالحق اسمه له بالنسبة للمفلس ما يتعلق بحقوق الغرماء يكون في ذمته بعد أن نعطي الآن الغرماء الثابت لهم والإقرار حقه فيه يكون للمقر له أن يطالبه بعد ذلك. طيب فيقبل إقرار المفلس المحجور عليه بالنكاح إذا أقر بالنكاح، و بإقرار السفيه مثلا بأنها أو سفيها مرأة سفيها مبذرة أقرت بأنها منكوحة لفلان المثل الرشيدة، لأنه لا أثر لمسألة السفاه فيما يتعلق بالنكاح فهذا حكم ما يختلف. فإن كان رقيق محجور عليه بالرق فيما يوجب عليه عقوبة يقبل إقراره، إذا أقر بسرقة مال وجب عليه القطع فهل يقبل في وجوب المال؟ هنا قولان عند الشافعية، فالرقيق إذا أقر ما يجب عليه عقوبة مثل أقر بأنه شرب الخمر أو سرق أو قذف كل ما يوجب القصاص في النفس فهذا مقبول منه فيما يتعلق بالعقوبة عليه ها؟ أيوة. وخالف في ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فجعلوا إقرار العبد المملوك بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس صحيح عليه أكثر الحنابل لأنه يصح فيما يتعلق بحد أو طلاق أو قصاص دون النفس، وفي قول عند الحنابلة كما قال المزني من الشافعية أنه لا يقبل لا يقبل إقراره على نفسه بالعقوبات لأنه ملك السيد والإقرار في ملك الغير لا يقبل، وكذلك يقول الإمام أحمد في موجب القتل ما يقبل فيما دون النفس يقبل، أما في موجب القتل لا يقبل، يقبل في سائر العقوبات دون القتل دون النفس. ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قطع مملوكا بإقراره بالسرقة. طيب فإذا كان الذي أقر بسرقته أمر معين وهو موجود إذا كان في يد السيد لا ينزع من السيد إلا إذا صدق أن العبد هذا سرقه، قال ده قاعد يكذب ذا. قال بغى ينتقم مني، يقوم يقول انا سرقت هذا امتعه حقي، ويقول انه سرقها من شان يشلونها مني. فما يؤخذ من ما تحت يد السيد الا بتصديق، وان صدق ان هذا كما لو اقر واحد اخر غير عبده بسرقه هذا. قال شفتوا السياره اللي مع فلان اللي انا سرقتها على فلان هو. ونقول اذا اقريت بالسرقه تعال بنقطع يدك، والسياره ما بنشلها لما اني صدق ذاك صدق انت السياره مسروقه ولا تقام بينه. فاذا ما قامت بينه السياره حق الرجال ما بنكلمه، لكن تعال هات يدك ذي. وهكذا إذا كان الذي أقر به في يده متى ما هو تحت يد السيد، فوجهان عندنا. فالقول الأول أنه يؤخذ منه ويرد، ولأننا نقطع يده فكذلك أزمها ننزع المال منه. أيوة. والقول الثاني أنه ما ينزع، ولكن يثبت بدله في ذمته. وهكذا يروى عن أبي حنيفة ومالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا الله، فإذا أقر ثم رجع عن الإقرار. فما يتعلق بالحدود يقبل رجوعه، وما يتعلق بحقوق الناس ما يقبل رجوعه. فإذا أقر بالقصاص على نفسه فعفى المستحق عنه على مال أو عفى مطلقا. فمنين نجيب المال إذا كان هذا مملوك؟ يتعلق برقبته، ذمته. متى إذا اعتق بعدين روح خذ مالك منه. وهكذا. وإذا كان أقر وهو مريض، والمريض محجور عليه فيما زاد على ثلثه في التبرع، ما يستطيع ما زاد على ثلثه. فإذا كان مريض فالإقرار في حق الأجانب غير محجور عليه، لكن في حق للمن للورثة. وإذا أقر لبعض الورثة بمال عنده في حق الوارث، فالقول الصحيح أنه أيضا ليس بمحجور عليه في الإقرار، ويثبت إقراره، يثبت إقراره. والوجه الثاني أن فيه قولان، وإذا أقر فهو مريض أنه وهب للوارث، هذا كان في حال الصحة، قال أنا قد وهبت له، فالمعتمد لا يقبل لأنه ما يقدر الآن أن ينشي هذا العطاء في حال لا وصية لوارث، ما يمكن بعض الورثة دون الآخرين. وهكذا يأتي تفريع المسائل فيما يتعلق بالإقرار. ومن خير ما ينفع الإنسان بينه وبين ربه إقراره واعترافه بذنبه وسيئاته وتقصيره وخضوعه لجلاله جل جلاله وتعالى في علاه، فإن هذا مهما اقترن بصدق الندم والحسرة على ما فات أقرب أن يكفر الله به الذنوب والسيئات. فإذا أقر أن عليه لفلان شيء، ما هي شيء ذا، فكان إقرار بأمر مجمل يصح، وبعدين عليه تعين الشيء. وإذا جاب قال قلم ولا حاجة ولا شيء، خلاص انتهى هذا شيء. فإذا قال شيء عظيم علي لفلان شيء عظيم، ليش ما قال ريال واحد يمني، ها هذا عظيم هذا، قالوا عظيم اثمه، منين يجيبه في القيامه بعدين ريال ولا نص ريال، فهو عظيم اثمه فيصح. يصيح قراره وبعدين قال ما شاء الله كذا. قال انت قلت عظيم، ايش عليك لي؟ ايش هذا الريال عليك شيء؟ قال عظيم، هو ده هو عظيم، عظيم يعني اثمه عظيم وخطره عظيم في الاخره. لا اله الا الله. وهكذا شؤون تلفظ الانسان وماذا يترتب عليه من احكام في الدنيا وماذا يترتب عليه من احكام في الاخره. دعوات يدعو بها الانسان ايش يترتب عليها من رد اسوا ودفع بلوى واستجلاب خير، وهي الفاظ يتلفظ بها، ولكن يترتب عليها امر كبير. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر تلفظ الانسان في السلب والايجاب. وقال الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يربع بها في الجنة درجات ويكتب الله بها رضوانه إلى الأبد. والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يهوي بها في النار بعد من الثريا ويكتب الله بها سخطه إلى الأبد والعياذ بالله. وقال عن سيدنا داود عليه السلام لما قال لا أطوفن على 99 مرأة ولا تحملن كل مرأة وبولد يقاتل في سبيل الله، قال لم يقل إن شاء الله فلم تحمل إلا امرأة واحدة منهن. قال أما إنه لو قال إن شاء الله لحملنا كلهن ولأتينا أولاد قاتل. في اللفظة تأثر كيف لفظة، فاحسب حساب لكلامك ما تخرجه كذا. ولهذا أملك ما يكون الشيطان للإنسان عند غضبه، لأنه يلعب ويخلي لسانه ويقول أي شيء يلعب عليه. اضبط لسانك وانتبه، شوف كلمة واحدة توديك هناك وواحدة توديك هناك، فانتبه لنفسك. فخطر تلفظ الإنسان بالألفاظ، الله أعطاك هذه الآية من آياته قطعة من لحم وتجيب بها كذا كذا حرف وتخرج بها كذا كذا كلمة، آية من آياته انتبه صرفها فيما يرضى وإلا عرضت نفسك للخطر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقول خيرا أو ليصمت. فيصح الإقرار بالمجهور وبالمعلوم، ثم بعد ذلك يرجع إلى إعلامه وتفصيله إليه. ما لم تكن لنا طريق على بينة تثبت عليه غير الذي أقر به. وهكذا قال الزين الوجود صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قال لفلان علي أو في ذمتي لفلان فهذا إقرار بالدين، وإذا قال عندي أو معي لفلان كذا إقرار بالعين، وإذا قال قبلي ألف لفلان فهذا يرجع إلى الدين. وقيل أنه إذن قد ينصرف العين ده قبل ألف إلى الألف المعينة. فإذا قال لغيره لي عليك ألف، قال له زين أو قال له خذ، ما يكون إقرار من الثانية، لأنه ما توجد منه صيغة التزام. ما خذ وجل يعني هذا دعواك أنت، مش فيه التزام منه، بخلاف إذا قال له نعم والله الآن وجب عليك تسلم له. أما قال له خذ، قال له زين لك تقول على ألف زين، ما قال له علي، وهذا جاء بصيغة التزام، ما يصح الإقرار إلا بصيغة يلتزم بها، يلتزم بها أنه عليه. فهذا من ترتب الأحكام على الكلام. قال الله تبارك وتعالى في قوم من الأخيار أهل الجنة فأثابهم الله بما قالوا جنات، بما قالوا جو فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. قال على قوم آخرين يهود تكلموا كلام خبيث، قال ولعنوا بما قالوا، لعنوا بما قالوا. شوف قول وداهم للعنة وقوم ثابهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شفت الخطر؟ الخطر في القول، احسب حسابك لا تقول إلا خير، ولا تقل إلا ما يرضي ربك. رزقنا الله مراقبته في الغيب والشهادة، ودفع عنا الآفات والأسوأ، وصلح السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.